بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي. أسأل الله عز وجل بداية أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه الحلقة مركبة من قسمين. القسم الأول رد واجب على بعض الرسائل التي وصلتني من إخواني وأبناء الأفاضل من الذين ينتمون إلى الدعوة السلفية، ثم أشرع بعد ذلك في الكلام عن حسن الخلق. لو تتذكرون أنا قسمت حسن الخلق إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وحسن خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة، وحسن خلق مع الخلق. تكلمت عن حسن الخلق مع الله عز وجل بالتفصيل، وكذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة، وبقي أن نتكلم على حسن الخلق مع الخلق. دعونا نذهب إلى القسم الأول وهو الرد على الرسائل. أبدأ بداية فأقول أنا حين أتكلم عن الدعوة السلفية أنا لا أقصد أبدا الشيخ محمد إسماعيل ولا الشيخ سعيد عبد العظيم ولا الشيخ أحمد فريد، وأنا أحلف بالله عز وجل أنني ما نويت بكلامي واحدا من هؤلاء أبدا، وهم يعلمون ذلك جيدا. لكن للأسف الشديد إخواننا في الدعوة السلفية رغم أنهم همشوا هؤلاء المشايخ، لكن حين نتكلموا عن الدعوة السلفية يريدون طبعا توسيع المتكلم عنهم، لأن هذا سيؤدي إلى يعني الهجوم عليه. الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله أنا أعتقد أنه رجل من الأئمة الذين دعوا إلى السلفية في مصر. أنا يعني الشيخ محمد إسماعيل له فضل كبير في السنة الحسنة التي سنها. الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله رجل أوتي عدلا. الشيخ أحمد فريد دائما اسمه مرتبط بالرقاق، وكان له موقف في أثناء انتخابات الرئاسة تعرضت له، ثم بعد ذلك عاد الأمر كما كان. فأنا لا يمكن إطلاقا، والشيخ محمد إسماعيل يعلم هذا جيدا، أنا قصدت بصريح العبارة الدكتور ياسر برهاني والشيخ محمد ابن إسماعيل والشيخ سعيد بن عبد العظيم والشيخ أحمد فريد يعلمون أننا جلسنا في اجتماع في مسجد الحصري من أجل هذا الأمر، وفي حضور الدكتور ياسر وكل مشايخ الدعوة السلفية وكل مشايخ المشايخ السلفيين في القاهرة، هم يعلمون هذا جيدا. فأنا يعني أطمئن إخواني جميعا أنني ما أردت هؤلاء، لكن أنا أردت الممارسات السلبية للدكتور ياسر برهامي حفظه الله وهدانا الله وإياه إلى سواء الصراط. ما كتبته صحيفة أو جريدة المصري اليوم أنني قلت أن هؤلاء أتباع الشيطان هذا كذب في كذب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولا إن ثبت الكذب على قناة أو على شخص أو على صحفي أو صحيفة أو ما إلى ذلك فهذا يسقط أخبارها بالكلية. وأنا منذ أجريت حوارا مع إحدى الصحف كصحيفة الأهرام وحور هذا الحوار، أنا أقول أظن هذا إحسانا للظن، أظن أن القوم فهموا كلامي خطأ فلم يحسنوا التعبير، حتى أنهم قالوا إنني أوجب النقاب وأنا ما أوجبت النقاب. يعلم هذا كل من يستمع إليه. فأنا من ساعتها امتنعت عن الأحاديث الصحفية وامتنعت عن التصريحات الصحفية تصريح غير الحديث، وكذلك امتنعت عن المداخلات التي تكون على القنوات امتنعت عنها جميعا، واكتفيت بحلقتي هذه بساعة وربع التي ألتقي من خلالها بحضراتكم. فإذا لا مجال للحسد. يعني أنا مش عارف الذي يتهموني بالحسد، اتهمت به مرارا كلما تعرضت بالنقد لأحد اتهموني بأنني أحسده. سائل أو أرسل هذه الرسالة على صفحة الشيخ سعد موسى العجرمي حفظه الله، قال رسالة إلى الشيخ الفقيه محمد عبد المقصود: أقول لفضيلتكم إنك قد صرت رأسا في المسلمين وإنك منظور، فانظر ما تقول ولا تشمد بنا الأعداء. خلي بالك من دي، ولا تشمد بنا الأعداء. أنا فعلت هذا لئلا أشمت بنا الأعداء. إن كنت تضج من النقد الصريح أو العلني يبقى لا تفعل هذا مع إخوانك. يعني لا تستنكر على خلقا أنت تأتي هذا الخلق إلى غيرك أو تتعامل مع بهذا الخلق مع غيرك. تشمي بين الأعداء، وفي شماتة أكثر من أن واحد طالع يقول أن الإخوان المسلمين وصلوا، وده رئيس حزبك، رئيس حزب النور، وأنا لازلت أمام جميع المشاهدين أطالبه بهذا. هو قال أن سيطرة الإخوان وصلت إلى مرتبة المدير العام، أطالبه بإحصائية، وإلا سأتهمه وإلا سيكون كذابا من غير اتهام. من غير اتهام يبقى نرمي فصيلة من الفصائل بهذه المسألة ونحن نعجز عن الاتيان بها. ده كلام، كل الكلام ده كلام لا حقيقة له. الأستاذ سلك مسلك جبهة الإنقاذ بالضبط في هذه المسألة. فلما تطلع تقول في هذا الوقت الحرج، وسبق أن ذكرت إن المسألة إيه يا أخوانا، نحن يعني أنا صريح مع نفسي، نحن كسلفيين لا نستطيع أن ندير هذه البلد، لا عندنا كفاءات ولا خبرات، وكل واحد منا شيخ، كل واحد منا شيخ بمفرده كده شيخ، وعلى استعداد لأن يهدم أكبر كفاءة لأي أمر من الأمور. يقول لك أصله بيسمع موسيقى، أصله حليق، يهدم أكبر كفاءات خنتخين، لا ينظر إلى مميزاته أبدا، لكن ينظر إلى هذه المسائل. ولذلك تجد أننا كسلفيين دائما نختلف ونتصارع. ويعني أنا أختلف مع الدكتور ياسر، وكما ذكرت سابقا هناك من يبدعنا نحن الاثنين، وهناك من يكفرنا، هناك من يكفرنا، كان ينادي بتكفيرنا في ميدان التحرير. أنا لست متعصما للإخوان، لأن الأستاذ سأقرأ الرسالة على بعضها: لا تشمت بنا الأعداء، ففضيلتكم وإخوانك من شيوخ الإسكندرية نحسبكم من أهل العلم، والعلم رحم بين أهله، والإنصاف من ثمرات الإيمان والتوحيد. تكلم عن الإيه؟ العلم رحم بين أهله، والإنصاف من ثمرات الإيمان والتوحيد. وقد فوجئ شباب الصح من اتهاماتك الباطلة للمشايخ الكرام، فما هكذا تورد الإبل يا شيخنا، فاتق الله في عرض إخوانك. وأقول لك إن كنت من أهل العلم فليست هذه أخلاق العلماء، جزاك الله خيرا، وإن كنت تنصح فما هكذا يوجه النصح. يعني أنتم تستحلون أن تهاجموا فصيلا كاملا ويطلع شاب صغير، ونحن في بلد واحد، هذه بلدنا جميعا، يقول إن الإخوان الآن استولوا على مفاصل الدولة، وهذا كذب من هذا الشاب، استولوا على مفاصل الدولة وليحكموا مصر إلى الأبد، ثم يهاجم وزارة الداخلية ويتساءل ليه الوزير أحمد، يعني وزارة الداخلية ولا زال العسكر الداخلية يمارسون ممارسات قمعية وممارسات قمعية. ده في التصريحات سواء للإنجليز أو للألمان أو للروس يتعجبون جدا من أن ناسا يهاجمون قصر الرئاسة ويضربون العسكر بالخرطوش ويهاجمون أقسامهم، والعسكر يتصدون لهم بخراطيم المياه. يعني المتظاهرين الذين تتملقهم بكلامك هذا دول أولاد البطة البيضة، والعسكر الغلابة دول أولاد البطة السودة كل ما يروق ليك أنك أنت تطلع تضربهم وتقتل منهم 2-3 كل أسبوع أو تعور 10 أو 20، هو ده هذا الكلام نوع من التملق. ويقول أنا لا أدري لماذا عزل وزير الداخلية الماضي وأتي بوزير الداخلية هذا، هل أنتم تشعرون بتحسن في أداء الداخلية أم تشعرون بالمزيد من السلبية؟ أنا شخصيا عن نفسي أشعر بتحسن، لكن ده كلام ترديد، ده ترديد لجبهة الإيه الخراب، فيتهكم على تغيير وزير الداخلية. وإحنا مطلوب مننا إن إحنا نقعد نسكت ما نتكلمش، لما هو يقول نقول آمين، استولى الإخوان على مفاصل الدولة، لما يطلع رئيس حزب النور يقول وقد وصل الأمر إلى مرتبة المدير العام، آمين، وصل إلى مرتبة المدير العام، إحنا عايشين فين؟ لماذا تبيح لنفسك أن تنتقد الناس بالكذب؟ أنا أطالبك إلى الآن أمام جميع الناس بالأدلة، بالأدلة. 27 محافظ منهم 8 من إخوان المسلمين، وذكرنا عدد الوزراء 6 وزراء في الوزارة كلها، وتقول إن المسألة وصلت إلى مرتبة وكيل الوزارة والمدير العام وما إلى ذلك. لا لا لا، أنا نحن لا نحب لكم هذا، هل هذا هو العدل الذي تأمرني أو تريده مني؟ إن أردت ألا أنكر عليك بهذه الطريقة، لا تنكر على الناس وتشتت الصفوف، لا، وهذه ليست الأولى، هذه ليست المرة الأولى، سوابقك كلها هكذا. ثم يقول وإن كنت تنصح فما هكذا يوجه النصح، قل لنفسك وإذ ما تأتي ما أنت آمر به، كما قال الشاعر وإذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إن أردت أن تكون النصيحة في السر فينبغي أن تنصح في السر، وأنا جاهز. يعني إن أردت أن تقول إن الإخوان دول ناس إيه إقصائيين، طيب أنا سآتيك من أفعالكم أنتم ما يدل على أنكم إقصائيون، ومرة ثانية لما أقول أنتم ما لألا تتوه القضية، أنا لا أقصد فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل ولا الشيخ سعيد عبد العظيم ولا الشيخ أحمد فريد، أنا هؤلاء الثلاثة ربنا يكرمنا إياهم. طيب وما هكذا يكون الحديث عن أهل العلم، ولكنني أشم رائحة الحسد، إنه حسد الأقران وبئس بها من خصلة في أهل العلم. الحسد يعني إذن أنت معصوم لا تخطئ، حتى وإن خطأك جميع الناس تتهمني أنا بالحسد، أنا يعني يمكن أن أقول أنا أتهمك بالكبر، لكن لن أفعل هذا، أنا لست في صراع مع أحد. لأهل الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة، وهو قسمان، أشرهما أن يتمنى الإنسان زوال النعمة من زيد وإن لم تذهب إليه هو إلى الحاسد، وأخفهما أن يتمنى زوال النعمة من فلان وانتقالها إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. هذا حديث أنا أردده كثيرا، والأخ يتهمني بالحسد، هل رأيتني منافسا لأحد على أي أمر دنيوي؟ هل رأيتني أنافس على زعامة من الزعامات؟ أنا كثير الاعتذار عن الدعوات التي توجه إلي من المحافظات أو من المساجد في 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 القاهرة، ولا أطل على الناس إلا من خلال هذه الشاشة المباركة مدة 1 ساعة وربع، أحيانا تبقى ساعة يعني أقل من 1 ساعة وربع، لأنني قد آتي متأخرا وما إلى ذلك. فما هي ظاهر هذا الحسد؟ الحسد هل أنا مثلا أعمل بالسياسة فأريد أن أنافس حزب النور لأحصل على أغلبية؟ هل أنا أريد منصبا؟ لن تراني بإذن الله تعالى، أنا أقول لك إلا أن يشاء الله شيئا مشيئته فوق كل شيء، لن تراني بإذن الله تبارك وتعالى في منصب من المناصب إلا منصبي الذي أنا فيه الآن، أستاذ متفرغ بمركز البحوث الزراعية بس، لن تراني في أي وظيفة أخرى. فلتخشى على نفسي قد يكون هذا هو الإيه؟ الكبر. الإنسان لما دائما لا يقبل النصائح من الآخرين هو يهاجم كيف يشاء، يطلع يدور على جميع المحطات والقنوات، تتعرض ليه وترد تلاقي واحد على طول جاي راكب على القناة وقاعد بره عمال يتكلم ويعمل ويشوح ده إرهاب. ما لو توليتم هتعملوا إيه؟ وأنتم بهذه الطريقة تأبون النقد تماما. أنتم معصومون، أنتم معصومون، ونحن نحصدكم على هذه العظمة السياسية. يقول بقى إيه؟ فعملاء أمن الدولة هم الذين أوصلوا ولي أمرك، خلي بالك من ولي أمرك هذا، فعملاء أمن الدولة هم الذين أوصلوا ولي أمرك إلى حكم مصر. نعم نعم، رشح الدكتور عبد المنعم فتوح، وبذلك أوصلوا ولي أمري إلى حكم مصر، رشحوه. بعد كده راجل قال ده ناس منظر لم يساندوني ولم يفعلوا شيئا. رشح الدكتور عبد المنعم فتوح، وبرضه كانت هذه سابقة. أديك أنت شايف ممارسات الدكتور عبد المنعم فتوح، نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل إلى الصراط المستقيم. أنت شايف ممارسات، لكن كل الناس مشيت في طريق وأنتم مشيتم في طريق آخر، نفس القصة. فأنت تقول لي إن هؤلاء هم الذين أوصلوا ولي أمرك، ولي أمري. طيب أنا أقول لك قولا، إن كنت واضح من أسلوبك أنك تطالع كتب أهل العلم، أنا أقول لك إن لم يكن هذا ولي أمر فأقل شيء هو الرعي، هو الرعي على هذا البلد. وانت بتقول لا ده مش ولي امر خالص، وملك ماذا تسميه؟ سمي لنا بفقهك العظيم السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، سميه لنا، سمي لي ما دام ده ولي امر وانت ليس لك ولي امر. عارف بقى انت لو رئيسك او شيخك هو اللي تولى الامر كنتم حاربتم من اجل هذا. أنتم تكيلون بمكيالين وأنا على استعداد، أنا لا أريد وإن شاء أنا على استعداد لأن أصل إلى آخر الشوط معهم بالحقائق، وكل ما ذكرته لم تكن فيه شتيمة، كان حقائق، وعلى استعداد لأن أباهل من شاء في ميدان التحرير. أنا لا أفتأت ولا أفتري الكذب على أحد، وأما أنني نصحت علنا فلأنكم هاجمتم علنا وفرغتم الصف كالمعتاد، هذه عادتكم. يعني حتى في مثلا في الهيئة الشرعية نبعث للأحزاب يا جماعة تعالوا عايزين ننظم بيننا، ده ايديولوجيات مختلفة ومع ذلك وقفوا صفا واحدا يريدون ضرب الإسلام. مناصب ايه اللي انت تبحث عنها؟ يريدون ضرب الإسلام. كل الأحزاب تيجي إلا حزب النور. وبعدين أنا يعني انت فكر جيدا، لماذا انفلق وتصدع حزب النور وانقسم إلى حزبين؟ لماذا؟ قوم يشهدون بما نراه، رأوا ما رأينا وسمعوا ما سمعنا. فلما تيجي تقول لي ان ولي الامر، انا عايز اقول لك نحن في بلد، هذا البلد يمتنع على اي واحد من المسلمين ان يتصرف تصرفا يؤثر على مصير سائر المسلمين في هذا البلد دون مشورة وتوافق، دون مشورة وتوافق. وأنا من تقطت جدًا اجلس مع من شئت، لكن لا تردد كلامهم وتتبنى مواقفهم. لما كنا بنقول حلف الفضول، حلف الفضول دول اجتمعوا على نصرة المظلوم. هل أنت بترديدك لمطالب جبهة الخراب، هل أنت بترديدك لمطالبهم تنضوي كده تحت حلف الفضول وبتقول ونحن عارضناكم يومها؟ طب خلاص عارضتنا، يعني احنا على خطأ. ايه اللي غير؟ ايه اللي غير لما جم الاخوان او مجلس الشعب يقيل حكومة الجنزوري وقفتم وقلتم لا تقال؟ ليه؟ فاضل شهرين. طب كويس جدا، فما بالكم تريدون اليوم إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل؟ ما هو باقي برضو شهرين. ايه اللي حصل؟ وانا تقول احنا عزل النائب العام دي مصيبة، انت عايز تقعنا في مصيبة، عايز تلبسنا في الحيطة وتطلب منا ان احنا نسكت؟ اقالة هشام قنديل ويتملى مجلس القضاء الاعلى يتولى تعيين نائب عام اخر. لما يطلع بقى النائب العام المساعد راجل محترم يقول ان الكلام ده غير دستوري، ده ولا الدكتور مرسي يقدر يعزله ولا يقدر يتدخل في في أموره وهو أيضا لا يسمح بهذا. رجل محترم نرى ممارساته ممارسات عالية، لكن طبعا لأنه بدأت المقصلة على رؤوس الفاسدين وبدأت تحقيقات والفضائح تظهر، يبقى لازم الرجل ده يتشال. تيجي انت في الوقت الحرج ده تقول نشيل هشام قنديل، وبعدين لما تعرف ان الكلام ده غير جائز يطلع رئيس حزبك يقول احنا عارفين ان الدستور يعني لا يسمح بهذا، لكن يعني ممكن يستقيل، يعني هو راجل ذوق واخلاق، يعني خليك كده خليك حلو كده واستقيل وترجعني تاني للمستشار الزند. يا الهي يا الهي. ونجحوا في تحطيم ونجحوا اللي هم بقى يعني ايه بيقول بقى فعملاء امن الدولة هم الذين اوصلوا ولي امر. طب اسأل الشيخ كده لماذا سمحوا له بالدعوة، اسأله. ما تقولش المشايخ، ما تقولش المشايخ، اسأل شيخك لماذا سمحوا له بالدعوة. انا اقول في سبيل ان يهاجم الاخوان، قول لي لا ده الكلام ده غير صحيح وانا اباهلك واباهل شيخك. احنا في مواطن الجد ما تحتملش الهزل والمجاملات، خلينا صف واحد. انت عملت جاي في الاخر يقول لي اقرا بقيه السطور، هم الذين اوصلوا ولي امرك الى حكم مصر ونجحوا في الحفاظ على الشريعه وهويه الدوله في الوقت الذي لم نرى لفضيلتكم اثرا ولا خبرا في هذا الشان. يا شيخنا لم نرى لفضيلتكم اثرا ولا خبرا في هذا الشيء يا في هذا الشان. قال الله تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. على كل حال يعني الحمد لله ان مرد الامر ليس اليك وانما هو الى الله عز وجل. نحن ما فعلنا شيئا، انتم الذين فعلتم كل شيء، وانتم الذين تريدون الان وتنادون بان نجلس معها جبهه الخراب التي تمارس البلطجه في الشارع، انها تمارس البلطجه، نجلس معهم ونناقش مواد الدستور التي استفتينا عليها. ما شاء الله لا قوه الا بالله، ايه العظمه دي؟ وانت تعلم جيدا ان جبهه الخراب وان الكنيسه أعينهم على المادة الثانية والمادة 219 التي وصفها البابا بأنها مادة كارثية، تعلم هذا جيدا. ولا ده نوع من إيه؟ أنا مش فاهم. وبعدين يجي في الآخر يقول لك لا مسألة إقالة الرئيس إحنا نعترض عليها. تعترض عليها ليه؟ ما كنتش تعترض عليها يا كمان؟ يعني ده ضر لل هقول إيه بس؟ فلمصلحة من تحطيم الرموز وتشويه الصورة وهدم الدعوة. وهل صار الإخوان صنما يعبد من دون الله؟ شايف؟ وهل صار الإخوان يعني أنا بعبد الإخوان من دون الله، اتخذتهم صنما أعبدهم من دون الله عز وجل. وأنا أقول لكم يا ابني، وهل صارت الدعوة السلفية صنما يعبد من دون الله؟ خلي بالك بقى، أنا في حدود حتى وإن كنت قد علمت عددا من 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 أبنائي في أضيق الحدود، لكنني لم أربهم على التعصب أبدا. أنتم الذين تقولون من لم يقرأ المنة فليس منا، إن أردت شرحا لهذه العبارة شرحتها لك بالتفصيل. أنتم الذين وضعتم كومبينات في كل مركز وفي كل محافظة، ومن أجل ذلك كان الاجتماع الذي تم في مسجد الحصري والمشايخ شهدوا أن هذا حدث، كومبينة في كل مكان. لا أستطيع أنا ولا غيري أن ندخل إلى هذا المكان إلا من خلالكم ومن خلال استئذانكم فأنا لم أتخذ الإخوان صنما. أنا كل ما في الأمر سأقول رؤيتي يا جماعة باختصار شديد، أن الإخوان فصيل منظم ذو خبرات عالية وكوادر كثيرة متغلغلة في المجتمع، ومارسوا السياسة، ورئيس الدولة حصل على لقب أحسن برلماني في العالم من سنة 2005 إلى 2010. دعكم من التضاهات، لكن تيجي تدخل طعمجي في مجلس الشعب، طعمجي وراجل تاني يؤم الناس في الصلاة، ده يضيع البلد ويضيع الدنيا. ويهزم التجربة والمشروع الإسلامي ويضربه في مقتل. فهؤلاء الإخوان لديهم من المؤهلات ما يؤهلهم لأن يكونوا رجال المرحلة. ليس معنى أنا قلت المرحلة يعني دي مراحل، أنت لو صبرت على نفسك أنت تحرق نفسك من الآن، يعني بقت البداية والنهاية في نفس الوقت. لو صبرت على نفسك وتدربت وعملت وتغلغلت بهدوء لتمارس دورا، ثم يا أخي شيء غريب جدا، هو احنا الهدف ايه؟ ان احنا اللي نحكم او هم اللي يحكموا ولا ايه؟ ولا الهدف تطبيق الشريعة؟ يقول لك ايه؟ انتم الذين اصدرتم هذا، ثم بعد ذلك تقول الاخوان صاروا صنما يعبد، انتم الذين قلتم ان الاخوان لن يطبقوا الشريعة. لن يطبقوا الشريعة يا راجل، حرام عليك. ده الناس على مدى 30 سنة الاخرانيين، حتى ساك من عصر السادات اهو كان عصر في انفراجة، فعصر عبد الناصر انت تدري ماذا حدث لهم، وما كان لهم من مطلب إلا تطبيق شريعة الرب عز وجل. الإسلام والحل ده شعارهم، دخلوا من أجله السجن وسامهم أو سامهم الطواغيت سوء العذاب. ثم إحنا نيجي بمنتهى السهولة كده وإحنا قاعدين لك لا، دول الإخوان دول مش هيطبقوا الشريعة. أنا لا أحكم على الناس بهذه الطريقة يا من تطالبني بالعدل، وأنا لا أتخذ الإخوان صنما. هذه العبارة التي ذكرتها بفضل الله عز وجل، رجل من الساسة المحترمين رئيس حزب الوسط، وحزب الوسط ده بالمناسبة هو حزب الجماعة الإسلامية البناء والتنمية، حزبان في غاية الاحترام حقيقة، يعني في غاية الاحترام. الأستاذ أبو العيلة ماضي قال إن الحمد لله إن الدكتور مرسي هو رئيس الجمهورية، يعني لو كان غير الدكتور مرسي ما كانش هيصمد. وإحنا اللي عشان الأستاذ صبيك بيطالب الدكتور مرسي بأنه يقطع الحبال بينه وبين حزب الحرية والعدالة، من أين تعلمت هذه السياسة؟ في أي كتاب قرأت هذا؟ ويقطع الصلات بالإخوان ويقطع صلاته بكل شيء. إحنا انتخبنا الدكتور مرسي وطلبنا الناس لم نخدعهم، طلبنا الناس أن ينتخبوا الدكتور مرسي لأن له ظهر، لأن له ظهرا، يعني دي أسباب، هو رب العزة سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، لكن دي أسباب. وقد مررنا بوقت ما لم يكن له ظهر او حضن، فالمجلس العسكري كان حضن من لا حضن له، وانت عارفين المجلس العسكري كان بيمارس ازاي، يعني عطل البلد وعطل المرحلة مدة من الزمان. فلو اتهزم الاخوان وذلك تلاحظ ان هؤلاء هم منافقون. المنافق ده عامل زي الحرباية، يقول لك مش عايزين الشريعة ولا عايزين الرئيس مرسي ولا عايزين الإخوان. طبعا احنا تصدينا المسألة مش عايزين الشريعة دي وفضحناهم، لحد ما طلع واحد كان بيقول لك انا عايز الزواج المدني، ايوه المسلمة تتزوج من غير المسلم، طلع قال انا اسف، يا دي فيها انا اسف، طب قول الكلام ده باطل، اتحداني هو لا الكلام ده باطل اللي انا قلته ده ما ينفعش اطلاقا ان المسلمة تتزوج من غير المسلم، اتحداني يقول كده، لكن قال لك انا متأسف. هو ده اللي انا هقعد معاه. فلما احنا تصدينا لهم بهذه الطريقة يعني كشفناهم امام الناس، قالوا احنا مش عايزين، احنا عايزين الشريعة بس مش عايزين الاخوان ولا عايزين مرسي. ازاي انت عايز تهمشني وتستولي على ارادتي وتفتقت علي وهذه الاغلبية انت تحكمها وتنظر اليها باحتقار وتشبهها بالغنم، وواحد طالع جايب غنم والتاني يقول لك بلوزة. الأستاذ اللي بيتهكم على بالمناسبة أين هو؟ قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأنا أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياه وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. وأقول له عد إلى مهنتك، هذه مهنة محترمة، كم من إنسان ود لو أنه تخرج من كلياتك وامتهن مهنتك تتركها وتعمل مهرجا؟ لا. فلو ضرب الإخوان لما قلنا بقى إزاي الشرعية ومش الشرعية وما إلى ذلك الشرعية، قال لك طب خلاص احنا عايزين دكتور مرسي بس احنا مش عايزين جماعة الإخوان. ايه مش عايز جماعة الإخوان؟ كل الاتهامات اللي في ذهنك وفي ذهن الناس أذهان الناس عبارة عن أشياء غرزتها وسائل الإعلام الكاذبة في النفوس على مدى سنوات طويلة، سنوات ونحن سنحاسب إن أخذنا بأقوال الفاسقة والمبطلين أعداء الشريعة وحكمنا على فصيل من الفصائل أو ما إلى ذلك. هتقول لي إقصائيون، أنا مستعد أقول لك الإقصاء اللي أنت بتعمله أنا مستعد، مستعد أن أقوله على الشاشة الآن. قول بس أي حاجة، أنتوا كده يعني ما تدخلوناش في متاهات. أنا أبص إيديكم ودماغيكم وأرجلكم أمام الناس جميعا، كفوا صفا واحدا مع إخوانكم ولا تتفلتوا ولا تشذوا باستمرار بهذه الطريقة. يا أستاذ اللي بتقولي أن أنت حسود، أنا على استعداد أن أقبل أرجلهم قبل أيديهم وقبل رؤوسهم، لكن نعود لنقف صفا واحدا وإلا سنخسر المشروع الإسلامي. حسود على إيه؟ إيه اللي أنا عايزه؟ إيه اللي أنا عايزه عشان تقولي أنت حسود؟ سماحة الله، أنا ما اتخذت الإخوان بدليل ان انا سلفي، يعني لو كان هو صنم بيعبد من دون الله كنت تاني اخواني، لكن انا سلفي، مذهبي سلفي وطريقتي طريقه سلفيه، ولا ادعي ان السلفيه دي مقصوره عليا ولا على قطاع او فصيل معين من الناس، كل الناس سلفيين، لكن منهم المستكثر ومنهم الايه المقل. ولا اطيق ابدا حتى وان كانت اعمالي قاصره، لكن لا اطيق مطلقا ان اتبذهب في مساله بمذهب يخالف الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا أطيق، معرفش. الطلاب اللي بيذاكروا معايا يعلمون عني هذا، لا يمكن أن أقول بقول يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أظن ده اجتهاد، ده اجتهاد. واحد آخر بيقول، الأستاذ الشيخ ياسر متولي نائب رئيس مجلس إدارة قناة أمجاد، يعتذر عما بدر في حلقة الشيخ محمد عبد المقصود على القناة، وكتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك: أشعر باستياء شديد من هجمة شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد المقصود على رموز الدعوة السلفية وحزب النور، لكن هم يهاجموا أي حد تاني ماشي، الأستاذ نادر بكار يروح يلف على القنوات ماشي، يخطب الجمعة بالنهار وبالليل قاعد مع منى الشاذلي ينتقد الداخلية وينتقد الإخوان إن هم غير وزير الداخلية، وهو يقف بهذا في طابور واحد مع وسائل الإعلام الفاسد ومع جبهة الخراب التخريب، برضو ده ماشي، لكن احنا نتكلم او نعترض؟ لا، هي دي بلدنا. ما واحد منه بيقول لي يا اخي ايه، شوف واحد بيقول لي الاستاذ عطاء محمد بيقول: نريد منك ان تكون مثل الشيخ محمد يعقوب والشيخ الحويني، تذكرنا بالله لان قلوبنا مررت من كلام المشايخ في السياسة والميل الى حزب والطعن في الاخر. انت مش فاهم، انت لم تفهم شيئا، السياسه دي ليست منفصله عن الدين، الدين جاء ليحكم كل جزئيات الحياه، انت مش فاهم، انت بتردد كلام الليبراليين. طب ما تقول للمشايخ كده، يعني ليه توجه الدعوه دي للشيخ محمد عبد المقصود فقط؟ ما تقول الكلام ده للشيخ ياسر وكل المشايخ، دعوكم من هذه السياسه لانها ليست من الدين، واحنا سئمنا الميل او الانحياز لحزب. انا لا انحاز الى حزب معين الا لانني اراه اقوى، وان كان الناس يختلفون معي في هذا فبيني وبينهم النقاش، حزب قوي يستطيع ان ينهض في هذه المرحلة الحاسمة، ثم بعد ذلك تأتي ادوارنا. لماذا تريد ان يكون لك الدور الاساسي من اول لحظة؟ انت لست مؤهلا لهذا، انت بتروح تجيب مشايخ بتوع المساجد وتترشحه في مجلس الشعب، انت بتغذي الشهوة الشيطانية اللي في نفوس الناس، تقول تعال انضم الحزب بتاعنا وارشحك، او تقول هعينك، ده انا تحت ايدي وقائع، هعينك في مجلس الشورى في الكوتا اللي لينا من غير ما تدفع ولا مليم، هعينك في المجلس، وهكذا. انت دي طريقة السلفيين، دي طريقتنا كسلفيين. الشيخ ممدوح جابر لي مقالة، بس انا احب وقد استطيع أن أستضيفه في الأسبوع المقبل ليقرأ هذه المقالة بنفسه، مقالة بيبين أن الأفعال جاءت مناقضة تماما للأقوال، وده بيدل على أن احنا إيه؟ فبيقول أن الأستاذ ياسر متولي بيقول: أشعر باستياء شديد من هجمة شيخنا الفاضل الدكتور محمد عبد المقصود على رموز الدعوة السلفية حزب نور، وأقول: الشيخ حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. دي عبارة، فهمني إزاي؟ يعني الشيخ، يعني ايه الشيخ حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا؟ فين الحق اللي هو احب اليك؟ ان هم يهاجموا، يقعدوا يهاجموا في الناس ويشذ دائما عن جميع الفصائل التيار الإسلامي. وبعدين مندوبهم عمال يدور على القناة ويلف ويهاجم ويضرب يمين وشمال واحنا ما نتكلمش. يا أستاذ ياسر هذا هو الحق الذي أحب إليك من 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 حبك لي. جزاك الله خيرا. أنا لن آتي قناتك مرة أخرى. ونشهد الله تعالى أننا ما فتحنا هذه القناة إلا لرأب الصدع ولم الشمل وليس لليل من إخواننا أو التطاول عليهم. هذه حاجات لهم هم بقى أنا مش دعوة بيها. ونحن نقول لو جاز لنا أن نتحذب في قناتنا لتحذبنا للمدرسة السلفية. إزاي قدرت تقول المدرسة السلفية؟ الشيخ بيزعل كده من كده جدا. ده بيقول الدعوة السلفية ما حدش يقول المدرسة السلفية التي تربينا فيها وجلسنا تحت أقدام مشايخها. ومع هذا أثرنا أن نجعل قناتنا لكل أطياف التيار الإسلامي ممن ينتمون لمنهج أهل السنة. يعني الإنسان المفروض أنه لما يروح قناة أمجاد يعني عشان رأب الصدع يروح يقول لهم كل سنة طيبين وإزاي أحوالكم، والتانيين عمالين يخربوا بيخربوا في التيار الإسلامي. قل لي مين يعني من 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 مشايخ القاهرة وافق على هذا؟ من وافق على هذه المبادرة اللي هي لم الشمل؟ لم الشمل ايه؟ دي شتتت الشمل. طيب في الحقيقة هناك اقوال اخرى، لكن انا على كل حال يعني ايه رسائل اخرى موجودة، لكن انا لميت او اخذت رسالتين او ثلاثة، وعرفت كمان ان صاحب القناة قناة امجاد طلع هو كمان وردد نفس هذا الكلام. على كل حال ليست هذه طريقتي ولا مدرستي. الأخ شريف طه بيقول يبدو أن المنطق السائد عند بعض الإسلاميين أن الحرية والعدالة هي الفصيل الوحيد المخول بالجلوس والتحاور مع العلمانيين. لا دخلت للأوراق. أنا ما لم أقل لماذا جلستم معهم. والشيخ ياسر برضو بيقول طب ما المشايخ جلسوا مع هؤلاء مع جبهة الإنقاذ لماذا لم تنتقدوهم؟ لا أنا لم أنتقدهم. اجلس مع من شئت، ده أنت رجل داعي إلى الله عز وجل، اجلس إليهم وادعهم إلى الحق، لكن أن تتبنى مواقفهم لا. تقعد تعمل اجتماع من الخميس تطلع من الجمعة تشتم في التيار الإسلامي وتعتذر للليبراليين والعلمانيين الذين يهاجمون دينك، دي خيانة، دي خيانة يا سيد الفاضل، دي خيانة. احنا يعني لا لست بمفردي، احنا بنراقب هذا الأمر كدعاء إن جاز هذا التعبير، وأنا لا أستطيع أن أدعيه لنفسي، لكن بنراقب هذا الأمر إن شاء الله سنتصرف فيه، لن نترك الأمر هكذا. كل واحد يحترم نفسه ويعلم حدوده. لكن تطلع تقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هو احنا اقتتلنا مع حد؟ هم دول أول طائفتان من المؤمنين ولا فيهم طائفة من المنافقين؟ والله عز وجل قال فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم اختلطتم فيهم فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يعني أنا أقعد أدرس العقيدة دي كقواعد وخلاص في الكتب، ولا المفروض أن العقيدة دي أعتقدها وأعمل بمقتضاها؟ تحط يدك في إيد المنافق تبقى ضعت، ولما ربنا سبحانه وتعالى قال لك هم العدو فاحذرهم، دول أعداء دينك وشريعتك، شريعة الرب عز وجل صرحوا بهذا. إحنا بنجهز الشريط لتصريحات فيما يتعلق بالشريعة، بنجهزه عشان يبقى أمام الناس جميعا. بعدين لما تقول حتى لو افترضنا حتى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، احنا اقتتلنا مع حد؟ انت قلت الصندوق، رحنا بمنتهى الاحترام وقفنا عند الصندوق وقلنا قولنا، قلتوا ده انتوا لو حد قال لكم بلوزة هتقولوا نعم، لو حد قال لكم بلوزة هتقولوا نعم. يعني احنا ناس مجموعة من السفهاء، وناس تانية قالوا قرفان غنم، وراجل اسمه هاني ده ولا ما عارف اسمه ايه بيتهكم علينا وغنم، واحد تاني طلع يطلع بعجلة استبنه واشياء. احنا عملنا شيئا؟ طب احنا لما نزلنا في مليونيات يا فضيلة الداعية تهجمنا على احد، كسرنا زجاجا او هشمنا سيارة، هتكنا عرضا 23 امرأة تغتصب في ميدان التحرير، بعدين تقول تناصحوا مع نتناصح؟ هذه دعوة إلى الخراب والهلاك والدمار. وأنا أقول لإخواني جميعا يا جماعة، قال الله تعالى والكافرون والكافرات إيه الآية سورة الأنفال بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما تيجي راجع، أنا قلت من قبل راجع تفسير ابن كثير، دي الشريعة اللي هتحاسب على أساسها، هذه هي الشريعة التي ستحاسب على أساسها. راجع كده تفسير ابن كثير وكلام ابن عباس على هذه الآية، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شوف إيه معنى الفساد الكبير ومعنى الإيه الفتنة التي ستكون في الأرض، عشان تبقى الأمور إيه، تبقى الأمور واضحة. لكن أنت تهمشنا تقول لي ما تكلم كده في أحوال القلوب. الكلام في أحوال القلوب ده كلام من أعظم ما يمكن، وربما برع يعني الشيخ يعقوب برع في هذه المسألة. يشوف أنا لو أعلن عن درس ليا وأنا عن درس للشيخ يعقوب بارك الله له، بتروح تلاقي هناك زحام والناس فرشة في الشارع، أنا يعني ممكن تلاقي تلت المسجد أو تلتين المسجد. أنا لست في تنافس مع أحد، وأتمنى للجميع أن ينجحوا. وكنت في الإسكندرية زمان ولقيت واحد بيع إيه ترمس باين ماشي في الشارع ومشغل الشريط بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب. أنت بتصليش ليه؟ جلست أدعو له، ووالده بمناسبة كان زميلا لنا رحمه الله رحمة واسعة، كان شيخا طيبا يعطينا دروسا بعد في عقب الصلوات. كل واحد بيبرع في حاجة، الناس ممكن تكون محتاجة لفن ليس موجودا عندي، ليس موجود. ممكن أكون أنا يعني في فن الناس لا يستهوي الناس كثيرا، ده وارد وده وارد. وربنا سبحانه وتعالى طائفة الحق متنوعة كما قال النووي رحمه الله، لا تزال طائفة من أمتي ظانية على الحق. قال ولا يشترط أن يكونوا في بلد واحد أو مكان واحد، ولا يشترط أن يكونوا من صنف واحد، بل منهم المفسر والفقيه والزاهد والعابد والمجاهد واللغوي والنحوي وما إلى ذلك والمجاهد. فدي يعني أنا أكتفي بهذا القدر مؤقتا، لكن لن نسكت أبدا. أنت مفروض أن احنا نقوم أنفسنا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أنت هتقول أن ده حسد، معلش الله عز وجل بيني وبينك، وأنا والله الذي لا إله غيره لا مصلحة لي في هذه القصة كلها إلا نصرة الشريعة، نصرة الشريعة بس. أنت بقى قل ما شئت. تعالوا بقى نروح لإيه، لمسألة حسن الخلق. أنا حقا معايا أخبار يعني مش قادر أنتقل من هذا. نشوف الأستاذ مثلا الدكتور سرحان سليمان بيقول حزب النور سبق للشيخ يونس مخيون بمجرد انتخابه أن صرح أنه سيناقش على الرئاسة القادمة واختيار الرجل المناسب لإدارة مصر. دي معناها إيه؟ قولي كده في التصريح ده معناه إيه؟ والعهد على إيه؟ الناخب الدكتور سرحان سليمان صرح أنه سينافس على الرئاسة القادمة واختيار الرئيس المناسب لإدارة مصر في غياب للرؤية الواقعية التي تحتم على رئيس حزب معرفة ما يملك حاليا أو تقديراته المستقبلية لمثل هذا الهدف. إن المسألة ليست بالتمني والرغبة بل هي القدرات السياسية الواقعية. ثم كرر خطأ آخر بتبنيه بعض آراء جبهة الإنقاذ التي لا تتعلق بالواقع ولا يمكن تطبيقها. فكيف أيضا لرئيس حزب أن يدعو لحكومة إنقاذ ونحن مقبلون على انتخابات، وكانت المقبلين هكذا على انتخابات برلمانية في أقل من شهرين؟ تخبط سيسفر عن ضعف الحزب، هكذا يقول. أنا هكذا بهذا القدر. وننتقل إلى حسن الخلق. إن الله عز وجل حين أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس على دين عظيم لا يرضى الله عز وجل دينا غيره وهو دين الإسلام. هو دين الإسلام. هذا قول ابن عباس وقول مجاهد وجمهرة المفسرين، تنوعت عباراتهم لكن المعنى واحد، وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، قالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. يبقى ده يبين صحة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت في حينه، لأن مسألة حسن الخلق مع الخلق ربما طولت معنا نسبيا، ذكرت سابقا أن حسن الخلق كان معلما واضحا من بداية الدعوة ومن بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجبت حين قرأت الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، يعني مكة، فاسمع لنا من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ونحن نعلم أن إسلام أبي ذر كان في مرحلة مبكرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذن هذا أمر واضح. ولم يكن شق أخو أبي ذر لم يكن مسلما في ذاك الوقت، ولا كان أبو ذر مسلما، لكن قال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. ثم إن ابن القيم رحمه الله، وقد ذكرت سابقا أن هذا الحديث أو يعني أورد عليه إشكالا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وما أبو سفيان قال يأمر لما سأله هرقل بما أمرهم، قال يأمر بالصلاة والصيام والصلة والعفاف، يأمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري في بدء الوحي. لكن وجدت أن ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين فسر حسن الخلق بمعنى أوسع من المعنى الذي كان في ذهني وسبب لي إشكالا. قال ابن القيم: حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طب من أين؟ العلماء دائما يتكلمون بالدليل. قال: طب شوف كده، في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم رضي الله عن النواس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن البر والإثم، أو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى تكتبها معادلة: البر يساوي حسن الخلق. طيب البر في كتاب الله عز وجل، شوف في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى اعمل بقى يبقى البر يساوي حسن الخلق، ادي معادلة رقم واحد. البر يساوي هذه الأمور المذكورة في سورة البقرة، أدي المعادلة رقم اثنين. يبقى إذن حسن الخلق يساوي، يبقى الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيسر، لأن البر هو الطرف الأيمن. يبقى حسن الخلق يساوي من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فلذلك ابن القيم رحمه الله قال: إذن حسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حسن خلق مع الله عز وجل، وهذا إنما يكون بثلاثة أمور. خلينا نذكر الأقسام أولا: حسن خلق مع الله عز وجل، حسن خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشريعة، حسن الخلق مع الخلق. حسن الخلق مع الله عز وجل قال ابن القيم يكون بثلاثة أمور، لو احنا فاكرين الكلام ده. الأمر الأول: صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة. الأعمال دي بتعملها لربنا سبحانه وتعالى. ينفع أن واحد يعمل أي حاجة كده لله عز وجل؟ أنت لا تفعل هذا مع رئيسك ولا مع مديرك، تتحرى الصواب وما إلى ذلك لكي تحصل على الترقية. والله عز وجل هو الرزاق ذو القوات المتين. فضلنا قد إيه وقت؟ ها؟ طيب، صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيص. وذكرت في حينه أن ينبغي أن يكون العمل خالصا لله، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 10 دقائق 10 20 دقيقة. كويس جدا، جزاك الله خير. صيانة الأعمال من أن تشوبها بالنقيصة، يبقى لازم تتحرى في العمل أن تخلص النية لله، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. قال: فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فهو الذي أشرك وأنا منه براء سبحانه وتعالى. نبت اثنين: أن يكون هذا العمل موافقا لشريعة الرب تبارك وتعالى. وذكرت في حينه أن قتادة رحمه الله قال: ما من عمل إلا وسينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما وكيف؟ قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: لما؟ سؤال عن النية، لما عملت هذا العمل؟ هل طلبت به الناس أو طلبت به مصلحة أو مالا أو ما إلى ذلك؟ وكيف؟ طيب أنت عملت هذا العمل لله، كيف عملته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط العمل الصالح. صيانة الأعمال من أن تشوبها بنقيصة، صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل، ده رأس الأمر. صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله عز وجل. قال: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. طب روح أنت بقى، أنت مش علقت بروسيا ولا بأمريكا ولا بفلان ولا بعلان، يتعلقون بالأشخاص أو بالمناصب. لا، ينبغي أن يكون تعلقك بالله عز وجل فقط. ده كلام بيقال، لكن الممارسات هي اللي بتدل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تختبر وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا تظنن أن الفتنة في إيه؟ في أنك أنت تتعرض للبلاء فتثبت على ما أنت عليه فقط. لا، هل أنت فعلا قلبك متعلق بالله عز وجل وفقط، ولا متعلق بزيد أو عمرو أو أي قوة أو أي لا. صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده. وفاته تحصيل مقصوده، يعني عايز الفلوس يوم ايه، او عايز وظيفة لك انا هكلم فلان واعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب دي اسباب، لكن هل سيقف مع الاسباب فقط دون ان يسأل الله عز وجل ان يوفقه وان يرزقه؟ لا، يبقى ربنا ايه يوكله لفلان. هذا فلان ده يقعد يرزع فيه ويقلشه ويتهرب منه وما الى ذلك، ويفوته تحصيل المقصود. ممكن بقى فلان ده يعمل واسطة، ممكن الاخ اللي احنا بنتكلم عنه ده او الشخص ده يعمل واسطة وما يفكرش في ربنا وتجيله الوظيفة، يبقى ده ايه؟ استدراج. يبقى ده استدراج، يقول لك فلان ده لولا كنت ضعت، لولا فلان هو السبب، او هو اللي حطني، او سبب الخير ده كله، دون ان يفكر في شكر الله عز وجل، وان قلب فلان هذا بين إصبعين من إصابع الرحمن، لو شاء الله عز وجل لصرفه عنك تماما ولما نلت منه أي منال. ده الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قل إن الأمر كله لله، وفي السماء، في السماء مش في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن ممكن إن هو يتعلق بالشخص ده يقوم يعاقب. يعاقب ازاي؟ بان تجيله مش لازم تنزل بيه مصيبة مثلا او كده، لا، يجي له رزق من طريق فلان ده باستمرار فينسى الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يبقى فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وقضى له من جهة ما تعلق به وفاته تحصيل مقصوده. الإمام ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا بالإبر لأن ده على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والشعوب بالنصر. خلي بالك من النقطة دي. ضرب مثالا بالنصر قال الله تعالى وما النصر ما وإلا برضو النفي الذي يعقبه الإثبات أعلى أساليب الحصر والقصر التي ورد بها القرآن أو في لغة العرب التي ورد بها القرآن. ولذلك شوف في العبودية لا إله إلا الله إثبات. الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بالنسبة للبشر والعباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكذلك يقول عز من قائل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. طيب يوم أحد يقول الله طب ما بينصرناش ليه؟ والله مرة الناس كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقولوا على بتاع البوسنة والهرسك، وبرضو في ناس بتقول كده على سوريا الآن وما إلى ذلك. طب هو ربنا ما بينصرش الناس دول ليه؟ مش دول عبيده؟ ما هي دي ابتلاءات وأنت لا تدري أسباب هذه الابتلاءات. ده ممكن يكون ده كرامة لشعب سوريا وممكن يكون بعض العقوبة لأنهم عقوبة وكرامة في نفس الوقت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. فأنهم سكتوا على هذا الباطل مدة طويلة فربنا سبحانه وتعالى بيقدمهم لكن بيجعل منهم الشهداء والذي يجرح منهم يثيبه على هذا. ونسأل الله أن ينقذهم وأن يعجل بخلاصهم وأن يهلك طاغوت الشام. يوم يجي واحد يتعلق بإيه؟ بأمريكا أو بروسيا أو بإيران، كل ده موجود، أو بإيران، ويروح يعمل ميليشيات وهو يتصور دول نسوا الله فأنساهم أنفسهم ويتصور أن هؤلاء سينصرونه. أو واحد ليه قريب وزير يمشي في الشارع كده أي حد يدوسه على طرف أو بصله بص حتى كده يقوله أنت مش عارف أنت بتكلم مين، طب أنا هفرجك، وروح أخذ رقم العربية بتاعته عشان إيه يبث في قلبه الرعب. وزير ضابط كبير يفرح بالركون إلى هؤلاء ونسي تماما أن النصر من عنده تبارك وتعالى وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. قال النبي عليه الصلاة والسلام لغلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وابن عباس ناهز الاحتلام، يعني كان قريبا من أن يحتلم لم يحتلم بعد، قال يا غلام في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد واللفظ للترمذي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. بس هذه المعادلة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خلي بالك بقى واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضلوك بشيء لم يضلوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف في رواية أحمد واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وفي آخرها قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم كتب كل شيء وجف القلم منتهينا، قد جف رفعت الأقلام وجفت الصحف انتهينا. فدي أقدار. يبقى لما يجي بقى هو يعتصم بغير الله عز وجل طالبا منه النصر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. هو أنت فاكر إن الرجل اللي كان واقف على الجبهة الصحابي الجليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يقفون على الجبهة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الظروف. أشد الظروف إزاي؟ حيي بن أخطب يؤلب عليهم شبه الجزيرة العربية، فيأتي المشركون بكامل عددهم وعتادهم، والمسلمون في المدينة يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة، قائدهم صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الخلق ربط الحجر على بطنه من الجوع وهو يحفر الخندق. في أشد من كده؟ القائد صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه رآه صلى الله عليه وسلم وقد وهو يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع. والمسلمون الذين في المدينة سواء كانوا من المهاجرين أو الأنصار، الأنصار ما قالوش انتوا يا جماعة جبتوا أجيتوا قلبتوا علينا الدنيا وضيعتونا وضيعتوا اللي رانا قدامنا، لا، وتطيرون بأهل الحق. واحد رجل كبير ظننته ما كنتش أهل أمر، أنا ماشي في مدينة نصر اليوم بالسيارة لقيت واحد رجل كبير بيكلمني بيقول لي شايف ادي واحدة، شايف انت عملتوا ايه، وادي واحدة. ايه واحدة ايه واحدة ايه؟ اتابع واحدة ست قاعدة في الشارع قدامها مناديل كلينكس، المناديل الورق، وبتعرضها للبيع لمن يشتري. واحدة تانية على بعد، يعني دول كانوا يسكنون القصور في عهد الرئيس مبارك المخلوع، ثم الان الإسلاميون هم الذين يعني تسببوا في إصابتهم بهذه الأزمة الاقتصادية. ده الرصيد اللي كان موجود في البنك المركزي كان 13 مليار. في خلال الظروف دي كلها طلع ونزل لكن ما نزلش أبدا عن 13.5 هي الموجودة الآن. دي بلد مسروقة ومنهوبة جايت النهاردة. صحيح دي عقول لا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما هو العقل في القلب، بتقولش أنا عقلي في دماغي. أهل السنة يقولون العقل في القلب. ليه؟ قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. محل الشاهد قلوب يعقلون بها. خدت بال سيادتك؟ مش مهم، ده مش موضوعنا الآن. لحسن دي تعمل إشكالية عند الناس، المخ غير العقل. لكن ولقد رأينا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. مش لا يبصروا بها يعني أعمى، لا يبصروا بها الحق، ما فيش بصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو باصص لكن مش شايف، وسامع لكن مش فاهم. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الإيه؟ هم الغافلون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. اللي بيقرأ القرآن بالتدبر يجد ان المسألة دي هذا الموطن كثير في القرآن. تلاقي واحد يقول لك ولا يؤمن أيامك مبارك، دول حرامية. تتمنى أيام يعني ايه؟ طب ايه الخير؟ ربنا سبحانه وتعالى يذيقك ما اذاقنا في عهد مبارك ويحشرك معاه. اللي بتقول لا يوم من ايامك يا مبارك هو كلامه خلاص. المرء مع من احب، يحشر المرء مع من احب. انا بقول لك اللي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يحب اهل الحق يحشر مع اهل الحق، اللي يحب محمد عبد المقصود يحشر مع محمد عبد المقصود، واللي يحب احمد الزين يحشر مع احمد الزين، واللي يحب مش عارف تهاني الجبالي يحشر مع تهاني الجبالي، واللي يحب الشيخ ابو اسحاق الحويني هيحشر مع الشيخ ابو اسحاق الحويني، وهكذا. المرء يحشر المرء مع من احب. بس فانت احب من شئت، هو عملك وستجد ثمرته ان شاء الله في الدنيا قبل الاخره. طيب المساله الثالثه والاخيره فيما يتعلق بحسن الخلق مع الله، صيانة القلب من أن يتعلق بما يمقتك على الله عز وجل. هو الترتيب في الحقيقة كان المفروض أن صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله، فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به وخذله من جهة ما تعلق به وفاته تحصين مقصوده. نمرة 2 صيانة الأعمال أن تشوبها بنقيصة. نمرة 3 صيانة القلب من أن يتعلق بما يمقتك على الله عز وجل، يسخطك على الله تبارك وتعالى. إن هي إيه باختصار؟ الدنيا. القلب المتعلق بالدنيا يعيش طول عمره ناقم على ربه، لا يشعر بأي نعمة من النعم أبدا، ناقم على ربه. أنا بس يا رب، حتى إن هم قالوا إيه يدي الحلق للي بلا ودان سبحانه وتعالى، يعني جعلوا أنفسهم أحكم الله عز وجل بحيث أنهم يعرفون من يستحق الحلق ومن لا يستحق الحلق. وإن الله وإن إليه راجعون. ولذلك قال الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري لكن بلفظ تاني، نفس الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انظروا إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من فضل عليه في المال والخلق، لا انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. دي رواية مسلم. فإن هذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندك عربية فيت، بص راكب عجل وراكب فيسبا وموتوسيكل الصبح والهواء عمال يخبط فيه في 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 الشتاء البارد أو الهواء اللافح في الصيف وأنت راكب عربيتك قافلة، لكن هتبص لراكب العربية مرسيدس ويقول لك الشبح ومش عارف الإيه والبودرة وكلام من هذا القبيل، دي ماركات ابن بس أنا مش عارف الحديثة بيسموها إيه دلوقتي. ستسخط هذه السيارة مع أنها نعمة من الله تبارك وتعالى. ساعة ما طعت الأوطاف بيتسوحوا، وخصوصا بقى عنده زوجة وعنده بنات، ده بيصون النساء السيارة. فانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن هذا أجدر، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ده في حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. حسن الخلق مع رسول الله السلام وشريعته يكون بأمور. الأمر الأول، يا أيها الذين آمنوا، تعظيم الرسول أولا عليه الصلاة والسلام، تعظيم الرسول عليه السلام هنخليه نمرة 3 مع أنه هو نمرة 1، لكن بس في سورة الحجرات ورد أمران، لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يكون بثلاثة أمور، أو حسن خلق مع الرسول عليه السلام يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يأمر. هكذا قال ابن القيم وقال المفسرون. كلام ابن القيم هذا في الرسالة التبوكية أيضا، وهي رسالة عظيمة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. في الصحابة الواقفين في يوم النحر يقول لهم النبي عليه الصلاة أي يوم هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. انتوا مش عارفين ده يوم ايه؟ ده يوم العاشر من ذي الحجة. اي شهر هذا؟ الله ورسوله اعلم. اي بلد هذا؟ الله ورسوله اعلم. يعني هم مش عارفين ان دي مكة وان هذا الشهر ذو الحجة وان اليوم يوم النحر. لا تقدموا بين يدي الله. يسأل معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد؟ حديث صحيح البخاري في كتاب الرقاق، باب من جهد نفسه في طاعة الله. هل تدري ما حق الله على العباد؟ فقل الله ورسوله أعلم. معاذ مش عارف حق الله على العباد، وهو القائل سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا أنا ما اتكلمش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هو يقول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الأولاني في خطبة يوم النحر هو من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يمكن يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام هيسميه حاجة تانية، يمكن شهر ذي الحجة هيسميه اسم تاني، يمكن مكة هيسميها اسم آخر، رغم أنها في الإيه في القرآن بكة. ده الأمر الأولاني. طيب يبقى أنت في أي أمر من الأمور لا تقدم بين يدي الله. شوف ربنا يقول إيه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه. نمرة 2 بعد أن عرفت ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الحذر كل الحذر من أن تختار بين هذا القول وبين غيره من الأقوال. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. محدش يتكلم، انت عرفت كلام النبي عليه الصلاة والسلام محدش تاني يتكلم أبدا كائنا من كان. نمرة ثلاثة، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قال الله تعالى في سورة المائدة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم ووازرتموهم وعظمتموهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها. ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليه كلما ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا عارفين أنه رقي المنبر فقال آمين آمين آمين، انتهى الوقت تماما. طيب القسم الثالث اللي هو حسن الخلق مع الخلق هو الذي سنبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.